نعطف المعرفة تنضوي عند المسألة الثانية أو الحكم الثاني من أحكام الاستنباط أو المسألة الثانية كما سماها الإمام البيضاوي، والتي قال فيها شرط كونه حقيقة دوام أصله خلافا لابن سينا وأبي هاشم، لأنه يصدق نفيه عند زواله فلا يصدق إيجابه. شرط كون الاشتقاق حقيقة دوام أصله. ضربت مثالا قلت لا يطلق على الضارب أنه ضارب إلا إذا قام الآن بفعل الضرب، هو الآن يضرب، فقلنا عليه أحمد يضرب الآن، فقلنا أحمد ضارب. طيب لو انتهى الضرب هل يحق لك أن تقول أحمد ضارب؟ والمسألة الثانية، لو كان متحقق من أحمد أنه سيضرب غدا، هل يقال له أنه ضارب؟ في الحالة التي يتحقق فيها الضرب اتفق علماء الأصول على أنه يجوز الاشتقاق فيقال عليه ضارب، وفي هذا اتفق علماء الأصول قاطبة، واتفقوا أيضا في الاستقبال، يجوز الاشتقاق في المستقبل على أنه سيضرب فيقال عليه ضارب، لكن قال ليس حقيقة بل مجاز، لأنه ما زال سيفعل الفعل. واختلفوا في الماضي، هل لو انتهى الضرب يقال عليه ضارب؟ انتهى فعل الكتابة، كتب وانتهى، هل يقال عليه كاتب؟ هذه المسائل جرت لنا مسائل أخرى من الأصولية العقدية، لأن بعض الفرق الضالة أردت أن تطبق هذه الصور الثلاثة، الذي يضرب في الحال الآن، والذي يضرب غدا، والذي ضرب غدا، على أسماء وصفات الله عز وجل. فقالوا مثلا صفة الكلام، صفة الكلام مهما تكلم المتكلم في الحال سيسكت، مش كده؟ عند سكوته أصبح الكلام ماضي، انتهى. هل يحق أن نطلق عليه حقيقة أنه متكلم؟ واختلفوا في ذلك، وأدخلوا هذه القضية في تلك من جراء نفي الصفات، فالله تكلم من قبل وسكت، تكلم بالقرآن وسكت بعد ذلك، لأنه لا يفترض أن المتكلم سيتكلم على طول الدوام مهما جلس في كلامه. حين السكوت من الكلام أصبحت القضية ماضية، فدخل فيها الكلام، يجوز أم لا يجوز. ولهذا دائما نقول لو نحينا القضايا العقدية عن هذه الأمور بقاعدة اعتقادية تكتب بماء الذهب، أن الكلام في الصفات كلام في الذات، الكلام في الصفات كلام في الذات، لو تكلمت في الصفة تتكلم في ذات الصفة، الشيء الموصوف بهذه الصفة، فلو أتكلم على صفة الكلام لله عز وجل لأن الله ساكن الآن، يبقى إذا هذا كلام في من؟ في الذات نفسها، في الله عز وجل، وهذا لا يليق. طب ليه لا يليق؟ لأني لا أدرك كنه الذات، فكيف أدرك كنه الصفات؟ ولهذا قال ابن أحمد أمروها كما جاءت، لأن العقل عقل الإنسان عقل وعقل لن يصل إلى إدراك ذات الله عز وجل، فكيف تدرك أنت صفة ترتبت على هذه الذات؟ استدل بعض الفرق بحديث ضيق، وهو الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رأفة أو رحمة، قال الراوي شك في الدين من غير النسيان، رأفة أو رحمة بكم من غير النسيان. أولا الحديث ضعيف، والضعيف في العقائد لا يستدل به، خلاص. طيب مع فرض صحته كما تعلمنا من الأصول، الأصل فرض صحة قول الخصم، ثم يؤول، لم يقل وسكت عن أشياء، إذا هذا الذي سكت عن هذه الأشياء تكلم بغيرها، والذي يستطيع أن يتكلم بغيرها يتكلم بغير غيرها، فمن استطاع أن ينطق بحرف ينطق بغيره، ومن تكلم ببضع من الكلمات يتكلم بغيره، فيكون فيه صفة الكلام لا محالة، وقت ما يشاء كيف ما يشاء بالطريقة التي يشاء. فلو صح سند هذا الحديث قلنا فيه إثبات صدق الكلام، لأن الذي يتكلم ويجهل يستطيع أن يتكلم في أي وقت. أما سمعت أن المتكلم إذا سكت استطاع في أي وقت كان أن يتكلم؟ ولله مثل ذلك. فعلى فرض صحته نقول هو دليل ملزم لا لنا، ملزم لمن؟ للخصم له. فنص تنحية هذه القاعدة تماما أو تنحية القضايا التي تكون مشتركة بينها ولا قائل من ورائها أصوليا. احنا نتكلم لخروج الدلالات اللفظية التي ينبني عليها أحكاما شرعية عملية. طب ده الكلام اللي جبته منين؟ من أول تعريف لأصول الفقه. تعريف أصول الفقه الذي عقدناه في أول كتاب وبينا الخلافات التي وردت فيه، وحاصلها أن العلم بالقواعد، خلاص العلم بالقواعد أو العلم بالأحكام على خلاف المرغوب الشرعية العملية المكتسبة عن علم، المكتسب عن علم مش المكتسبة، المكتسبة خطأ، المكتسب عن علم منين؟ من الأدلة التفصيلية. بالعلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. ليه الشرعية عملية؟ قال ولأنها تنبني على العمل لا على الخبر. أما الأحكام الشرعية الخبرية نحدها كتب الاعتقاد، الأصل فيها الخبر، الأصل فيها حدثنا وأخبرنا، الأصل فيها ما قال الله ما قال رسوله، لا الأصل فيها الاستنباطات والاجتهادات. خلاص. طب أين نستخدم الاستنباطات والاجتهادات؟ في رد كلام الخصم من فرق المتكلمين، في رد أخبار من تكلم بغير كلام النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، في رد في كذا في كذا، لكن لا يصح أن تستنتج صفات لله عز وجل. الأصل ما تكلم فيه القرآن قلنا به، ما تكلم به السنة قلنا به، لأنها قضايا شرعية خبرية. عشان كده حطونا قيد في التعريف، والقيد شرط، القيد شرط. لما يقول العلم بالأحكام الشرعية العملية يبقى طلع لي الأحكام الخبرية، وطلع لي الأحكام المنطقية، وطلع لي الأحكام الاعتقادية، وطلع لي الأحكام الحسابية، وطلع لي الأحكام الفيزيائية والكيميائية و و و، لأني بتكلم عن نوع معين يقوم به المكلف، يعمله المكلف كالصلاة، مجموعة من الحركات يعملها تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، نقول صلاة صحيحة. خلاص؟ أما مقبولة وغير مقبولة من ذلك. لكن قلت أن هذه الصورة تكون صحيحة أو غير صحيحة، ناقصة، يلزمها كذا، فيها سهو وفيها مزيد، فقط ليس إلا أحكام شرعية عملية. هذا هو القيد والشرط الموجود في علم أصول الفقه. ولهذا لما خرجت لنا التجديد، تجديد علم أصول الفقه، قالوا نخرج القضايا، نخرج القضايا الاعتقادية من ثنايا أصول الفقه. طب القضايا الاعتقادية زي إيه؟ قالوا أي قضية تنص الاعتقاد، علوم الشرع كلها نص الاعتقاد. فأنت بهذا التجديد لن تجد شيء اسمه أصول الفقه. لكن الأصح أن نقول نخرج القضايا الفلسفية الكلامية التي أدخلت في أصول الفقه وليست منه. إحنا أصلا في أصول الفقه قالوا الدلالات ذات وعربي، عام وخاص ومطلق ومقيد ومجمل ومبين و ده لغة عربية. قلنا إما تركيب وكل مركب ده استعمال. فإن كان تركيب بعلم النحو، استعمال بلاغة، بين الاثنين بنتكلم في الأصول. ونأخذ من بينهما ما يترتب عليه أحكام شرعية. ومندوب، مباح، مكروه، حرام. الاشتقاق هيترتب عليه؟ هيترتب عليه، ترتب عليه إيه؟ قالوا يترتب عليه في القضايا التي ذكرها علماء المنطق في قضية مثلا من القضايا، قضايا الصفات. صفات ليست صفات الله عز وجل، صفات القضية اللي عايز احكم عليها، صفات الخمر، عايزين نحكم على الخمر حرام ولا حلال، عايزين نحكم، بلاش الخمر، الخمر في نص، عايزين نحكم على الحشيشة، هي اسمها شرع الحشيشة، خلي بالك نحكم عليها حلال ام حرام، على التدخين السجاير حلال ولا حرام، ايه الحكم الشرعي؟ يبقى لابد انك تضع اوصاف لهذا الذي يراد ان تحكم عليه شرعيا. تيجي تقول لي الحشيشه دي صفاتها كذا وكذا وكذا وكذا، فالعلماء قالوا هذه الصفات، هذه الصفات لن تخرج عن امرين، أي من آدم في الدنيا، أي مجتهد عاد يضع لي صفات معينة مش هيحول عن معين من الصفات. إما أن تكون صفات لازمة موجودة على طول، وإما أن تكون صفات غير لازمة تكون موجودة في وقت وقتها لا. يسموها علماء الأصول صفات قارة أي مستقرة مستديمة، وصفات مؤتلفة متقطعة متجددة سميها زي ما تسميها، يعني موجودة وغير موجودة. طبعا المنطق يقول لي صفات ذاتية وصفات عارضة. ذاتية يعني لا ينفكت الذات عنها، إذا طلع منها الذات خلاص في الذات خلاص. أحمد طويل، الطول ده إيه؟ خلاص صفة ذات. طب أحمد يلبس نظارة خلاص صفة عارضة لأنه قد يستغني عنها. يروح هناك في البيت مش ناظر يعمل عكس ذات ولا شايف ولا إيه؟ فالصفات التي يستغني عنها الموصوف تسمى عارضة تسمى متجددة، والصفات التي لا يستغني عنها تسمى صفات قارة. طيب تعال نطبق الكلام ده على الماضي والمضارع والمستقبل في الحكم الثاني من أحكام الاستقامة. خلاص، لو أن صفة الضرب صفة عارضة، ضرب وانتهى، كتب وانتهى، تكلم وانتهى، خلاص الماضي، هل يجوز لنا أن نصف الذات الموصوفة بهذه الصفة على طول الدوام؟ قالوا لا، وجمهور العلماء على ذلك خلافا لابن سينا وابو هاشم وابنه ابو علي، ولم يذكر ان ابو علي لكن كتب مطولات ذكرت ابو علي ابنه مشى على قول ابيه. ليه؟ قالوا لانه لو لم يكن ضاربا بالاصل ما ضرب، ولو لم يكن كاتبا بالاصل يعني بيعرف يكتب ما كتب، ولو لم يكن متكلما بالاصل ما تكلم. طيب يا عم الشيخ ما انت كده فصلت لنا القديم، يعني انت كده كلامك ده فصلت لنا القديم. لما تيجي تقول القديم ده لو لم يكن ضاربا ما ضرب، لو اطلق عليه ضارب اجل اسالك بقى القضيه الاعتقاديه، طالما تكلم وسكت حياته متكلم، مش هي نفس الكلام؟ ده بنسميه دليل اللزوم في علم الاعتقاد، بنسميه دليل اللزوم، اي تاخذ من كلامه ويلزم من كلامه كذا، يلزم من كلامه كذا. خلاص؟ اما المضارع فالصفات فيه ذاتيه، هو ما كان بيضرب الان ما دام شغال يكتب تصح ان اقول لك خلاص. في الاستقبال قالوا ده سيخطط، ممكن ما يكتبش، ممكن ما يضافش، خلاص ممكن ما يتكلمش، فقالوا مجازا لان استطاعته بفعله تؤدي الى فعله وقت ان يطلب. لما يجي وقت الضرب هيضرب، خلاص لما يجي وقت الكتابه هيكتب، لما يجي وقت الكلام هيتكلم، الاستطاعه موجوده والقدره موجوده مش هتمنعها. فقلنا يجوز اطلاقه عليه مجازا. قيل هو بعد كده قال لانه يصدق نفيه عند زواله فلا يصدق ايجابه. عند زوال الصفه التي ترتبت في وقت ولم تترتب في وقت اخر من الصفات اللي هي غير قاره، خلاص ان كانت الان بنتكلم عليها فغير موجوده فيجوز لنا ان ننفيها. هو دلوقتي مش طالب، فيجوز اقول لك ده ما ضربش، ما فيش ضرب، فعل الضرب غير موجود. لكن ايه الصفه اللي انا ما اقدرش انفيها منه التي ما زالت موجوده معه؟ قلت فلان الفلاني اخونا الشيخ الياس مثلا ابيض اللون، ابوك حيسود؟ ها؟ حتسود ابوك اموال؟ مش ممكن طبعا، مش كده؟ لان الحفظ قدر طول على طول الدوام كان ابيضا وما زال ابيضا ولن يزال الا ابيض، مش هيتغير منه بكره برضه لو قعد يشوف في 100 سنه، مش كده؟ ليه؟ لان البشره اصلها صفتها الذاتيه البياض، خلاص الموضوع انتهى بهذه الطريقه. خلاص؟ فالصفات التي لا ينفك عنها الذات اسميها صفه قاره. تتحقق فين؟ في المراد المعايش الموجود، سميها اي اسم اطلق عليه. المضارع عند علماء النحو كما يقولون عليه حدث وما زال يستمر. مضارع حدث وما زال يستمر، خلاص؟ فردوا عليه قيل مطلقتان فلا تناقضان. يعني الصفات مع الموصوف هذا صفات مطلقه. لو وصفت بالامس انه ضارب اذا قدره الضرب موجوده، ففعلها بالامس ايه اللي هيمنعه يفعلها الان؟ ايه اللي هيمنعه يفعلها بكره؟
إيه اللي يمنعنا فعله بعد كده؟ فلا تناقض بين الأمر، فمتى قلت أنه ضارب حق علينا ذلك؟ قلنا والكلام البيضاوي يرد على فيه مؤقتتان بالحال، لأن أهل العرف يرفع أحدهما بالآخر. إيه الإطلاق اللي هيقول لي هذا الكلام صحيح؟ لازم يكون عندي آلية، عشان النهارده أحمد قاعد مربع إيديه ويقول لي أحمد ضارب. طب ده لغة صحيح؟ لأن كلمة ضارب اسم فاعل في اللغة العربية، واللغة العربية بتقضي على اسم الفاعل لا يسمى اسم فاعل إلا إذا قام بفعل الفعل. طب أنا ما شفتوش قام بفعل الفعل، أقول منين ضارب؟ فعشان كده قال لي أهل العرف اللي هم أهل اللغة يقضون بأن هذا الكلام منفي في الماضي، مش موجود، ما شفتوش، وفي المستقبل فيه احتمالية فيقبل الخلاف. أما الآن فلا يقبل الخلاف لأنه غير موجود. مؤقتتان بالحال، كان فيه وخلص، انتهت القضية. فالصفات هذه التي انتهت تسميها صفات متجددة، لما تأتي نحكم بها. وطالما أنها ما جاءت ليس لها حكم، لأن أهل العرف يرفع أحدهما بالآخر. لما تأتي صفة السكوت تنفي صفة الكلام. لما تأتي صفة عدم الكتابة مش حاكم، خلاص صفة السمع مثلا يبقى تنفي صفة الكتابة. أيا من هذه المرادفات الموجودة. وعود هذا الكلام البيضاوي الوجوه، أي البيضاوي رد على كلامهم بأكثر من وجه. الأول أن الضارب من له الضرب، من قام بفعل الضرب حقيقة، وهو أعم من الماضي، لأن الماضي نقول عليه ضرب، كتب، أكل، والفعل الماضي هو فعل ارتبط بزمن حدث منذ زمن قديم يعني وانتهى. فعل المضارع فعل حدث في الدول واللحظة وما زال شغال مستمر. فعل المستقبل أو الأمر إليه فعل يطلب حدوثه غدا أو بعد الفترة التي نحن فيها الآن. فالفعل مرتبة بزمن، والاسم ما دل على المسمى، والحرف ما أفاد معنى إذا أسلم. ده معاني كلمات أهل اللغة، هو لو لي معاني الثلاث كلمات كده اللي تكون منها أي جملة في الدنيا. كلامنا لفظ مفيد كالسفن، واسم وفعل ثم حرف الكلمة، مفيش جملة تطلع برا الثلاثة دول، اسم وفعل، فعل وحرف، اسم وحرف، مفيش حاجة من كده. الاسم ما دل على مسماه، والفعل مرتبط بالزمن، إن كان انتهى ماضي، إن كان ما زال مستمر مضارع، إن كان سيحدث بعد هذه الفترة نسميه أمر. والحرف ما أسند فأعطى معنى، وإن لم يسند فلا معنى له. كلمة نسميه كلمة. خلاص؟ ورد بأنه أعم من المستقبل أيضا، وهو مجاز اتفاقا، لأن قالوا مجاز يعني المجاز يقبل الخلاف. هيجينا كلام عن المجاز كبير جدا. هل في مجاز ولا مفيش مجاز؟ لكن يقبل الخلاف. هم قالوا اتفاقا من معه القدرة جاز له أن يضرب. طالما أن جاز له أن يضرب فيجوز أن نقول عليه المضارع، لأن فعل القدرة متحكم فيه، هذا مجازا. أنت يتحول مجازا حقيقة لما يكون فعل الضرب. الأمر الثاني الذي عرض لها أن النحاة منع عمل النعت في الماضي. نحويا علماء النحو قالوا أن الصفة لا تكون ماضية، لأن الصفة عندهم أصل كده قاعدة نحوية، الصفة تتبع الموصوف وجودا وعدما. خلاص؟ متى وجد الموصوف؟ وجدت الصفة. ومتى وجدت الصفة؟ وجد الموصوف عند النحاة، عشان ما تدخليش الكلام في الصفات في الاعتقاد، عند النحاة. طب صفة الضرب غير موجودة، كيف تسميه ضارب؟ فقالوا البيضاوي يقول بابن سينا ومن على شكله أن النحاة منعوا هذا بالاتفاق، أن صفة لا تكن منعدمة فيحق لنا أن نصف بها موصوفها، هذا لا يليق نحو نحويا. ثم قال وننكر أن النحاة منعوا عمل النعت الماضي، وننكر بأنهم أعملوا المستقبل أيضا. رد البعض قالوا ثم قالوا في المستقبل يجوز، قالوا مجازا وليس حقيقة، وأصل الخلاف على الحقيقة. كان البيضاوي أصل الخلاف على الحقيقة، ردوا عليه قالوا طب أنت بتقول لي النحاة بيقولوا الصفة تتبع الموصوف، طب الصفة في الاستقبال ما جاءت لسه ما مرقش، كيف قالوا مجازا؟ قال أن المجاز هو ما يتجوز به عن أصل وضعه، عن أصل وضعه، وأصل الوضع يسمى حقيقة، وأصل الكلام في الحقيقة، شرط مستقي، قال شرط كونه حقيقة، ها دوام أصله، ماشي مجازا. هو بيتكلم عن حقيقة. خلاص ما تجيش تعترض بشيء او بقاعدة في المجال. لا، الكلام ما زال في الحقيقة. احنا بنتكلم في الحقيقة. الحقيقة يسطع ولا يسطع؟ قال لا يسطع. خلاص لا يسطع. لما دخلنا المجال قال الاستقبال وارد. يجوز مجالنا في الاستقبال فقط ليس الا. الامر الثالث قال انه لو شرط دوام النصب، دوام النصب اي الصفة مع الموصوف، لو شرط لم يكن المتكلم ونامه حقيقة. مش ممكن هتوقع ان متكلم يوصف بصفة الكلام يكون مع دوام النصب حقيقة على طول الدوام متكلم. هذا خارج عن العقل. وهذا الامر الثالث يسميه دليل عقلي، ان العقل يقضي ان الحقيقة في الصفات لا تكون موجودة على الدوام متصف بها الذات الا اذا كان صفات ذاتية. اما اذا كان الصفات على الافلام. واجيب بانه لما تعذر اجتماع اجزائه اكتفى باخر جزء منه. قالوا بان لو كان متكلم فسكت وتكلم فسكت وتكلم فسكت فامكانيه المتكلم موجوده، يعني فعل الكلام موجود فيجوز له ان يتكلم، فناخذ باخر جزء الحال الذي وقف عليه. ان كان سكت فتكلم سكت فتكلم فيجوز له ان يسكت ويجوز له ان يتكلم. الرابع والخامس ان المؤمن يطلق حاله الخلو عن مفهومه. واجيب بانه مجاز والا لاطلق الكافر على اكابر الصحابه رضي الله عنهم حقيقه. الاصل في المظلات ان احكام الديار بمظلتها. بلادنا بلاد مسلمه، فالاصل ان الناس كلها تكون مسلمين حتى يظهر غير ذلك. خلاص، فالاصل في اطلاق بلاد المسلمين ان كل القائمين فيها مسلمين حتى يتبين العكس. فقال واجيب بانه مجاز والا لو اطلق الكافر على اكابر الصحابه على اعتبار ان فضل المكيه كانت الديار ديار كفر وليست ديار اسلام. ففيهم من الصحابه الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز ان نطلق عليهم انهم كفار؟ هذا لا يجوز. ليه لا يجوز؟ لانه صرف الكلام على المجاز واصل الكلام على الحقيقه، فالحقيقه تقضي شيء والمجاز يقضي شيء اخر. اقف عند هذه المساله ونبدا المساله الثالثه باذن الله تبارك وتعالى يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله نطلع العصر باذن الله تعالى. حتى نرد في الوقت من اوله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.